وجنه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة. أسعد أن أكون فيه مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا مرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي،
بارك الله فيك الشيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يعافيك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك شيخنا. عندنا أسئلة كثيرة من إخواننا وأخواتنا، يعني هناك سؤال عن إلزام بعض الشركات والمنشآت بتعيين نسبة من المعاقين، فالشركات تلجأ إلى إعطائهم مبلغ من المال مقابل القيد في السجلات، لكن هم ليس لهم وظيفة أصلا، فيعني أحد هؤلاء المعاقين بيسأل عن حكم هذا المال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ليس المراد من تعيين هؤلاء أن يعملوا، وإنما المراد هو مساعدة هؤلاء بأن يجدوا مالا ينفقون منه، فإذا كانوا لا يستطيعون العمل فلا حرج إن لم يحضروا للعمل، لأن الأصل هو إعطاؤهم المبلغ لينفقوا على أنفسهم منه مساعدة لهم وليس للعمل. أما إذا كان يستطيع أن يعمل فليعمل ولا ينقطع.
نعم، إن كان يستطيع أن يعمل فلا ينقطع.
نعم.
وإلا فالأصل إنه إنها هذه إعانة، ويعني
نعم،
وفيها من النفع له
مساعدة له.
بارك الله فيك. سائل بيسأل بيقول، يعني شيخنا، ما حكم الاشتراك بمسابقات عن طريق رسائل الجوال بحيث نجيب عن الأسئلة المطلوبة منا كل يوم، ثم تأتينا يعني أو نربح بعد ذلك سيارة أو ما شابه؟
المسابقات هذه للأسف الشديد منتشرة كثيرا في وسائل الإعلام، وحتى نجد أن بعض القنوات الإسلامية لا تنتبه لحقيقتها وتعلن عنها. الدخول في مسابقات يعني أن المشترك يغرم المكالمات التي سيشترك بها، وهذه المكالمات ليست بالسعر العادي، وإنما لها سعر خاص أعلى، ولذلك نجد أن من يشترك يغرم مبلغا أكبر. لو كان الاتصال عاديا بغير زيادة لكان الأمر هينا، إنما هنا يغرم، ويغرم لماذا؟ ليغنم، احتمال أن يغنم، يغنم السيارة أو غير السيارة.
نعم.
القمار في إيجاز غرم محقق مقابل غنم محتمل، هذه القاعدة أرجو أن نعرفها جيدا وأن نطبقها في حياتنا. غرم وغنم، الغرم محقق لم يغرم مكالمة أو مكالمات،
وهذا شيء أكيد.
لا. مقابل ماذا؟ غنم محتمل، احتمال أن يكسب السيارة، احتمال أن يكسب المليون، المليونين، فقد يكسب وقد لا يكسب.
نعم.
هذا هو القمار. ولذلك يعني أرجو أن يتنبه إخواننا في القنوات الإسلامية ألا يعلنوا عن شيء من هذا، والقنوات الأخرى لعل الله عز وجل يهديهم وأيضا أن يفعلوا هذا.
بارك الله فيك الشيخ. نستقبل أختنا إيمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
الله يخليك يا شيخ، الله يخليك، اسمعني بس لحد ما أكمل كلامي للآخر ماشي؟
فضلي سؤالك الشيخ.
أنا دلوقتي أنا موظفة حكومية هنا في مصر، فجوز حصل على عقد عمل في إحدى الدول العربية وخدت أجازة من شغل بدون مرتب وسافرت مع جوزي وتعاقدت أنا هناك كمان في الدولة العربية، وبعد كده هوت لما رجعت بعد 4 سنين رجعت عشان اخد اجازه تاني من شغلي، شغلي ما رضاش يديني اجازه، منع ان يديني اجازه، فانا عايزه اسافر مع جوزي وكنت بعمل هناك في نفس الدوله العربيه فما عرفتش اخد اجازه، مما اضطر زوجي ان هو يعمل اجازه ليا لرعايه الام المريضه، وطبعا امي ما كانتش مريضه ولا حاجه، فاخدت اجازه بدون مرتب لرعايه الام المريضه، وكان من شروط الاجازه ديت ان انا اخدها داخل مصر وانها تبقى للام وممنوع السفر بيها للخارج او العمل بيها في الخارج، لكن انا سافرت بيها وعملت بيها في الخارج لمده 12 سنه. سؤالي بقى دلوقتي، ما حكم مرتبي في الدوله العربيه خلال ال 12 سنه اللي انا عطيتهم باجازه بهذا الوضع؟ ادي سؤال. السؤال الثاني، انا لما رجعت بلدي هنا مصر مرتبي كان زاد علاوات السنوات اللي انا كنت فيها بره بما فيها علاوات ال 12 سنه اللي هم باجازه يعني غير شرعيه، فانا عايزه اعرف حكم زياده مرتبي في مصر وحكم مرتبي في الدوله العربيه، هل هو حلال ولا حرام؟ الله يكرمك يا رب.
بارك الله فيك يا اختي. الشيخ يجيوك ان شاء الله، جزاك الله خيرا. نستقبل اختنا منى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي كان عندي راس مال يعني بس من والدي، كان معايا يعني راس مال، خدت راس المال والربا الفوائد عطيتها لاخويا، بس اخويا يعني محتاج فلوس يعني مش معايا حاجه، فهل كده حلال ويعني ممكن يصرفها في البيت ولا كده حرام برضو؟
حاضر يا اختي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
ماشي يا شيخ، شكرا.
شيخنا اختنا ايمان تسال هذا السؤال، يعني كان هي موظفه في شركه حكوميه واضطرت ان تاخذ اجازه ثم يعني هذه المؤسسه الحكوميه لم تعطيها اجازه مره ثانيه، فزوجها يعني اخذ لها اجازه لرعايه الام المريضه مع ان امها لم تكن مريضه ولا شيء، وهذه الاجازه ايضا كانت مشروطه ان تكون داخل مصر، ولكن ايضا اختنا سافرت وعملت لمده يعني 12 سنه، فبتسال حكم الراتب في الدوله الخارجيه، الدوله التي كانت تعمل فيها، ثم حكم الزياده على الراتب الذي هو في مصر لما زاد بقى مع يعني مكافآت الى غير ذلك.
يعني لا نستطيع ان نقول بان الغش او تضليل او مخالفه الواقع، لا نستطيع أن نقول بأن هذا جائز، ولذلك يعني ما فعلته هي تشعر بأنه غير جائز، وما كان لزوجها أن يعمل هذا وما كان لها أن توافق على هذا، أما وقد وافقت على هذا وخرجت وعملت في الخارج، عمله في الخارج لراتب هذا ليس فيه تحريم سوى أنها عملت بغير إذن الجهة التي تعمل فيها أساسا.
نعم.
ثم العودة إلى بلدها وزيادة الراتب، زيادة الراتب هذا يزيد بالتدريج طبيعي يعني.
نعم.
فنقول لها استغفر الله عز وجل و تصدقي بأكبر مبلغ إن تستطيعينه من هذا الذي أخذته وتوب إليه ولا تعودي لمثل هذا.
نعم،
هذا ما نستطيع أن نقوله.
يعني إذا التوبة والإكثار من الصدقات والإكثار من إخراج الأموال.
نعم.
بارك الله فيك الشيخ. طيب أختنا منى بتقول يعني وكان عندها إرث من والدها وكان عندها رأس مال، وأظن هي تقول وضعته في بنك، لأنها بتقول هي الآن أخذت رأس المال والفوائد يعني تريد أن تعطيها لأخيها، تقول هذا الأخ لا يملك مال فبتسأل عن جواز ذلك.
ولجوءها إلى الإيداع في بنك ربوي بفوائد ربوية هذا معلوم أنه غير جائز، بل هو من الحرام، لأن الربا حرام. أما أن تعطي هذا المبلغ، يعني تعطيه لأخيها، هذا أولا التصرف في هذه الزيادة الربوية لا تكون إلا بعد التوبة، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. تابت إلى الله سبحانه وتعالى ورجعت إليه، ثم هذا المبلغ تريد أن تعطيه لأخيها، إذا كان أخوها محتاجا فيحل له أن يأخذ هذا، لأن هذا تخلص من المال الحرام. يعني أرجو أن ننتبه هنا، فرق بين المال الذي اكتسبته بطريق حرام هو الفوائد التي خذتها من البنك، وبين التخلص من هذا المال. المال الذي اكتسبته بطريق حرام هذا حرام ولا يحل لها. ماذا تعمل في هذا المال الذي لا يحل لها؟ هو موجود معها تريد أن تتصرف فيه. كما يقول الأئمة هنا وسادتنا، لأن هذا لا نلقيه في البحر ولا نحرقه ولا نتلفه، المال ليس خبيثا في ذاته وإنما خبث عن طريق الكسب. الخبيث في ذاته يتلف،
خمر الخنزير
كما نزل تحريم الخمر شوارع المدينة امتلأت، يتلف. لكن الذي خبث عن طريق الكسب يمكن أن نغير طريق الكسب، في هذه الحالة يتحول من الحرام إلى الحلال.
يعني خبص عن طريق كسب الشيخ، يعني جاء عن طريق حرام، ربا، ميسر، إلى غير ذلك.
نغير الطريق. كما حدث مع رسول الله السلام بالنسبة للهدية الصدقة. الصدقة لا تحل للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لآل بيت الأطهار
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. فجاءه تمر من تمر الصدقة، لكن هذا التمر عندما قال يا رسول الله هذا من تمر الصدقة، قال إنه لها، الصحابية التي أخذت هذا التمر لها صدقة، ثم تملكته. متى تملكته؟ حقها أن تبيع عن هدية، وقال إنه لها صدقة ولنا هدية، فغير الطريق. فاكتساب الربا حرام ولا يحل للإنسان، التخلص من الربا حلال. فإذا أعطت هذا المال أخاها تخلصا من الربا فهو بالنسبة لأخيها حلال، وينتفع به ولا حرج فيها.
لكن سؤال شيخنا، أنها قالت نقطة ثانية، قالت وهل يجوز لأخي أن ينفق منه على البيت؟ يعني كأنها تعيش مع نفس الأخ في البيت، فيعني نريد أن نعرج على مثل ذلك، ولكن يعني نستقبل أخونا وائل. السلام عليكم أخ وائل.
ممكن أسأل الدكتور علي السلوطي؟
الدكتور معك، تفضل يا أخي.
طب هو يا معلش مطولين، يعني اعتبر في سؤال واحد بس.
اتفضل.
كنت سمعت عن اللي هي الشهادات الاستثمار اللي هي فرض 10 سنين ديت، فكنت عاوز اعرف دي حلال ولا حرام. وبالنسبه للسؤال الثاني كنت عاوز اسال على يعني بنك الفطر الاسلامي، يعني انا مثلا عندي اطفال فكنت عاوز اعمل لهم احط لهم فلوس في البنك، يعني بنك الفطر الاسلامي، فبس يعني عاوز اعرف ده حلال ولا حرام.
خلاص يا اخي بارك الله فيك.
سؤال تاني معلش.
اتفضل.
يعني انا لو معايا مثلا مبلغ من المال فاهم، كان 1000 او 2000 او 5، يعني ينفع مثلا احطهم في بنك مثلا، في اي بنك يعني؟
حاضر، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نستقبل اختنا ام مريم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
الشيخ
معك، تفضلي سؤالك. يوم
أنا صيدلانية وواخدة أجازة بدون مرتب من شغلة الحكومة، يعني ومدية اسمي مدير للصيدلية، الدكتور يعني أعرف، وبعدين هو فنشك أن مرتبي ده صح ولا غلط، مع العلم أن أنا الدكتور قال لي لو عايز تنزلي انزلي، بس أنا للأسف لأنها بعيدة عني شوية فأنا ما بقدرش أنزلي يعني. فهو مستفيد بوجود اسمي معايا، لكن أنا
شك
عشان انا بنزلش
مجهود
وكده.
جزاكم
الله خيرا.
بارك الله فيك يا اختي. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا نرجع الى سؤال اختنا منى، بتقول يعني اخوها يعني هل يجوز
هي لم تذكر بيت كان قد يكون البيت بيته
قد يكون بيته هو
قد يكون
البيت الذي
بيت الأسرة.
نعم
بيت الأسرة لا يجوز أن ينفق من هذا المال على الأسرة لأنه هذا سيعود على من اكتسب المال فرض في الأسرة. أما إذا كان مراد بالبيت بيته هو فلا مانع من هذا لأن يقول لك مثلا هنا الشائع بين بعض الناس يقول هذا مال حرام لا نأكل منه ولا نشرب منه وإنما نبني به دورات مياه نشتري به بترول لنحرقها هذا الكلام غير صحيح. الحرام لا ينتفع به الشخص نفسه لا ينتفع به سواء كان الانتفاع بطعام أو شراب أو غير ذلك.
نعم
والحلال ينفع لكل هذا فقلنا هنا التخلص من المال الحرام حلال إذن يستطيع أن ينفقه على نفسه وعلى أهله وأن يأكل وأن يشرب به وهكذا.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا وائل بيسأل عن حكم شهادات الاستثمار لعشر سنوات.
شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي ثلاثة أنواع.
نعم
شهادة ألف ذات العائد التراكمي هذا لزيادة لمدة عشر سنوات وشهادة باء ذات العائد الدوري كل 16 شهر وشهادة جيم ذات الجواز.
لا
هذه الشهادات المبلغ الذي يدفع يضمن أي ليرد مع زيادة أي أنه قرض.
لا
قرض القرض لا يحل قرض يحل إذا كان ربويا وإنما الذي يحل هو القرض الحسن.
نعم
فألف زيادة هذه زيادة ربوية وباء أيضا زيادة ربوية وجيم ذات الجوائز أيضا بحثت واحتمال تأخذ زيادة أو لا تأخذ.
نعم
يعني هي تدخل في عملية القمار تقريبا يعني هي أشبه بالقمار لأنه يمكن يشتري شهادة بجنيه ويكسب 50,000 ويشتري 1,000 شهادة ولا يكسب شيئا غنم محقق مقابل
غنم محتمل.
محتمل فإذا هنا هذه الشهادات الثلاثة غير جائزة والبديل لها وجد والحمد لله تعالى لأن المجامع الفقهية عندما بحثت موضوع السندات وبيانات التحريم كانت البديل فالبديل لها صكوك المقارضة.
صكوك
المقارضة
صكوك المقارضة
نعم هذا أمر يعني يحتاج إلى شرح.
طيب يعني سنرجع إلى مثل ذلك ولكن نستقبل أخونا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم عبد الله موجود؟ خلاص جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني هو بيسأل سؤال آخر بيقول يعني هو معه مبلغ من المال 10,000 جنيه فهل يجوز أن يوضع في بنك إسلامي؟
نعم بنك إسلامي التعامل على بنك إسلامي جائز بل قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي ولكن يكون إسلاميا فعلا يعني يتأكد من أنه بنك إسلامي وليس التسمية فقط وإنما عمل البنك ونشاط البنك إسلامي.
نعم
هنا يجوز أن يودع في الحساب الجاري والحساب الاستثماري وشهادات طويلة الأجل يجوز له كل هذا
ما دام البنك إسلاميا بحق.
نعم
وكما اتفقنا يعني أسماء البنوك أو ما شابه يعني من أراد أن يستفسر عن شيء فيعني يتصل فضلتكم إن شاء الله فضلتكم تنصحونا. أختنا أم مريم تقول هي صيدلانية وهي أخذت أجازة بدون مرتب من عملها ولكن يعني هي وضعت اسمها على صيدلية يعني شخص يعني أخذ اسمها كدكتورة صيدلانية وضع صيدليها وفتح هذه الصيدلية فبتسأل عن حكم الراتب الخارج من هذه الصيدلية مع أنها لا تنزل لكي يعني تشتري أو عضوا لا تنزل لكي تباشر هذا العمل بنفسها.
للأسف الشديد هذا منتشر في مصر وأنا منتشر.
نعم
لأن مثلا شخص عنده صيدلية وأحد يديرها وليس متخصصا، فإذا يذكر اسم صيدلي اسمه يكتب ويكون هو المدير المسؤول، وهو لا يعمل ولا يذهب ولا يواشر هذا العمل. أو يكون مثلا هناك مسموح للشخص صيدلية واحدة أو صيدليتين، فهو فتح أكثر من هذا فيحتاج إلى أن يستأجر متخصصين.
نعم.
ويستأجر كيف يستأجر؟ هو هذا الذي يستأجره لا يذهب إلى، إنما مجرد الاسم، والاسم فقط دون عمل ما أظن أن هذا يجوز. يعني حتى السائل يشعر بهذا وإلا لما سأل. يعني كيف يأخذ راتب شهري لشيء هو لم يواشره ولا يعرف عنه شيئا ولا مال فيه ولم يحضر؟ إذن هذا غير جائز وكسب ما أظنه حلالا.
بارك الله فيك شيخنا. نستقبل أخونا هيثم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ممكن أسأل الشيخ سؤال بعد إذنك؟
شيخ معك تفضل.
ماشي. بقول لحضرتك في عايز أستصدر بطاقة ثمانية من البنك الأهلي، تمام؟ فالبطاقة دي عبارة عن مثلا بيحط في البطاقة دي مثلا مبلغ 8000 ريال. ألو؟
نعم تفضل.
مثلا بيحط المبلغ 8000 ريال، فبقول لك بتسحب مثلا نص مبلغ أو السحب بتاع لها رسم رسوم 100 ريال. الرسوم دي بسأله الرسوم عبارة عن إيه؟ بقول لي دي بتاع شركة الماستر كارد أو رسوم يعني الماستر كارد شركة عالمية أو حاجة اللي هي بتاع الصرف الآلي أو حاجة زي كده يعني، رسوم سحب يعني، تمام؟
نعم.
وبقيت الرسوم بقيت المبلغ عبارة عن مشتريات يعني تشتريها مثلا محل ملابس مع سوبر ماركت كده يعني، وإذا ما سددتش مثلا خلال شهر أو 45 يوم بياخد عليك نسبة مثلا 2.5% كده، فعايز أعرف هل دي حلال ولا حرام؟
أبشر يا أخي شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا يعني هذا السؤال أيضا المتكرر، هنا هيثم بيسأل عن البطاقة الائتمانية اللي تسحب من البنك وأنت بتشتري بها المنتجات وممكن تسحب يعني نصف هذا المبلغ، ثم لو تأخرت بعد 55 يوم يعني يوضع عليك نسبة وفائدة.
المجمع بحث هذا وبين أن هذا غير جائز وإن نوى أن يسدد قبل الموعد، يعني يقول هو ينوي أن يسدد قبل المدة المحددة حتى لا يدفع فوائد، الفوائد هذه فوائد ربوية. هاي المجمع قال بأن هذا لا يجوز وإن نوى أن يدفع قبل الموعد. والحقيقة أن هذا القرار دقيق، فأي إنسان هل يضمن رزقه وأجله؟
لا،
لأن هذا شيء مستقبل فغير مضمون لا الرزق ولا الأجل. المجمع بين أنه غير جائز ونقول هنا بأن هذا القرار دقيق، لأن فعلا عندما أسأل في هذا أسأل السائل أقول له هل تضمن أجلك ورزقك؟ يقول لا. إذن هذا لا يحل.
بارك الله فيكم شيخانا. نستقبل أخونا محمد من الأردن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
بارك الله فيك، تفضل.
والله سمحت أحكي مع فضيلة الشيخ.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
يا سيدي أنا من الأردن وفي عندنا بنك في الأردن يسمى بنك الإسلامي.
نعم.
ودي أشتري سيارة عن طريق هذا البنك الإسلامي. طبعا البنك الإسلامي ليس يعني يوجد عنده معارض خاصة له بالنسبة للسيارات أو غيره، فأنا أذهب إلى البنك والبنك يقول يعني يقول اذهب الى المعرض بتياه واشتري السياره بتياها، ومن ثم ناتي الى البنك والبنك يقوم بهذه الشراء بالسياره، ويتنازل صاحب المعرض الى البنك اولا ثم البنك يتنازل الي بالسياره.
نعم.
فهل هذا جائز غير جائز؟ يعني مثلا الناس ناس يقول هذا احتيال على الربا وناس يقول جائز، وفنا عارفين شو من التفصيل من فضيله الشيخ اللي يعني يكرم عينا.
ابشر بخير يا اخي، بارك الله فيك.
وبارح السؤال. ها
نعم، جزاكم الله خير.
نعم طبعا هو البنك الإسلامي لا يملك الأصل، لا يوجد عنده فروع أي عند السيارات أو ما شابه، لا يملك.
نعم نعم. وصل سؤالك، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا. شيخنا أخونا محمد وسؤاله شراء سيارة من بنك، بيقول البنك هو بنك إسلامي أو يعني هكذا هو معلن، فبيقول لكن البنك لا يملك السيارات، ليس عنده معارض، فبيقول الشخص اذهب إلى صاحب المعرض واختار ما شئت، ثم صاحب المعرض يتنازل للبنك عن هذه السيارة، ثم البنك
على ليس تنازل،
هو قال هذا له.
نعم نعم أنا أصحح له.
نعم يعني هو يبيعها،
يبيعها
هو المعرض يبيعها للبنك.
يعني هنا بيع المربحة للآمر بالشراء بالنسبة للبنوك الإسلامية في قرار من المجمع.
نعم
بجواز هذا ولكن بضوابط شرعية. هنا أولا البنك يشتري أولا ويملك قبل أن يبيع ويحوز، لأن الفتوى المجمع بالنسبة للبيع مربحة يجوز للمصر الإسلامي أن يبيع مربحة بعد أن، أرجو أن تنتبهوا معي، بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. لم يقل المجمع أن يكون له مخازن أو معارض أو ما قال هذا، لأن هنا الحيازة قد تكون فعلية وقد تكون حكمية.
نعم
والمجمع أجاز الحيازتين، فالحيازة الفعلية مثلا هذا الكوب في حيازة الآن حزته، السيارة لا تزال في المكان الذي اشتريت منه،
أساس المعرض.
نعم والبنك ليس عنده معرض لكنها في ضمان البنك الإسلامي. يعني لو أن المعرض هذا احترق السيارة هذه ملك البنك الإسلامي،
ملك البنك وليس ملكا للمعرض خلاص.
نعم هذه حيازة حكمية أجازها المجمع. بعد هذا البنك الإسلامي يبيع، إذن يبيع ما يملك وليس يبيع ما لا يملك.
نعم
يعني بعضهم يقول هنا ما دام هنا إذا لم يملك وليس عنده عارض، ليس بشرط أن يكون عنده عارض، فإذا هنا هذا البيع صحيح ما دام فيه الالتزام بهذا أن البنك الإسلامي يشتري أولا ثم يبيع بعد ذلك.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا أبو عمر من العراق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
سؤال للشيخ الفاضل حول مسألة اتخاذ بعض الشركات أو بعض المحلات أسماء مقدسة، كمحل مثلا حبيب رسول الله ذريع كذا، أو حبيب يعني أسماء دينية تطلق على بعض الشركات أو بعض المحلات لا تستخدم في الحقيقة في شيء، يعني لا نقول إنها كل أشياء فيها مباحة، فيها أشياء محرمة. يعني مثلا أصدق لك مثال، هناك مثل معمل قريب عندنا يقوم بصنع حليب، كتبوا عليه محل حليب عيوش، معمل تصنيع حليب عيوش. عندما سألنا صاحب المحل عن سبب تسمية هذا المحل بهذا الاسم، ذكر لنا قضية الرباع الكبير للسيدة عائشة لبعض شباب قريش، كما ذكر ذلك فتح المنعم في شرح صحيح مسلم أن كان يقر عليها الشاب الأيسع، وكانت ترى أن الرباع الكبير يحرم وقد أرضعت غلاما فعلا.
بارك الله فيك أخي. نعم نعم يعني وصل لنا سؤالك، جزاكم الله خيرا وأصلح الله حالنا وحالك وجزاكم الله خيرا على هذا الحرص. أخونا أبو عمر فضل الشيخ بيتكلم عن استخدام بعض الشركات والمحلات لأسماء محترمة عندنا في الشريعة، يعني بيقول بعض المحلات ربما يستخدم أسماء أمهات المؤمنين، أسماء يعني بعض فضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ربما يكون تعامله يعني مخالف لهذه لا أقول لهذه القداسة لكن أقول لهذا الاحترام لهذا الاسم المبجل لأسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأسماء النبي وآل بيته الكرام.
يعني أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت هذه الأسماء ما جعلت للترويج للبضاعة.
نعم
وبعضهم أكثر من هذا يستخدم يأخذ القرآن الكريم.
نعم
يعني وسخاهم ربهم شرابا طهورا،
مثلا.
صحيح.
فنقول للأبناء والإخوة لا تلجأوا لمثل هذا، لا تدخل القرآن الكريم في هذا العمل ولا الصحابة الكرام. القرآن الكريم له منزلته، ونحن مطالبون بترتيله وتلاوته والعمل به، وليس الإعلانات جزء من القرآن الكريم. كذلك الصحابة لهم منزلتهم، فهذه المنزلة لا ننزل بها إلى مستوى التجاري هذا، وإنما يختار أي اسم غير الأسماء المتصلة بالصحابة الكرام،
وخاصة إذا كان في هذا إساءة كما يقول أخونا.
نعم، هو العمل نفسه قد يكون عملا محرما، يبقى إساءة للصحابة.
نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك. استقبل أخونا منصور. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
كان عندي سؤال يا شيخ.
علي صوتك، اتفضل سؤال.
حضرتك انا كنت واخد من كان عليا 30,000 جنيه لواحد، فكانت الظروف صعبه ان انا ادفعها خالص، فانا صاحب صالون حلاقه، فلي واحد زميلي ما بيسلفش فلوس، فاخدت منه ال 30,000 جنيه على اساس ان هو مشاركني في المحل وادفع له الربح بتاعه، وهو مش معايا في المحل. يعني انا قلت له في المحل مشغلهم معايا في المحل، بس انا مش مشغلهم لحد ما ربنا يفرجها واديله الفلوس، وبياخد مقابل على ال 30,000 جنيه دول، يعني ياخد شهريا مني 1000 جنيه وال 30,000 جنيه زي ما هم لحد ما جمعهم. فانا يا شيخ بقالي شهرين ونص يمكن اكتئاب، وخايف جدا جدا ان يكون الفلوس دي وقع عليا بالحرام، بس انا فعلا كنت مضطر ان اعمل كده عشان اطلع من اللي انا فيه. فهل ده كده حرام الفلوس اللي انا واخدها، وهو على علم يقين ان الدم الفلوس دي هو معايا بالنص في المحل؟
حاضر يا اخي، حاضر، بارك الله فيك. شكرا. شيخ يجيبك ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. شيخنا نجيب اخونا منصور، بيقول هو كان عليه مبلغ من المال 30,000 جنيه، هو صاحب صالون حلاقه، فيعني ذهب الى صديق له وقال يعني تشاركني في هذا الصالون، اخذ منك هذا المبلغ. لكن المشكله بيقول انه اصلا يعني هو على يقين انه غير مشارك له في هذا المحل، لانه بيعطيه مبلغ ثابت كل شهر 1000 جنيه، وال 30,000 جنيه كما هي باقيه سياخذها ان تأسى له بعد ذلك.
يعني هذا مثل ربا الجاهلية. ربا الجاهلية كان من صور ربا الجاهلية، يأتي أحدهم فيعطيه مالا، والآخر من أعطى المال يأخذ قدرا معينا والمال باق بحاله،
ثابت كما هو
باق بحاله. فإذا هذه الزيادة من الربا المحرم. الإشراك في المحل هذا لو أنه قدر المحل وقدر ما فيه ووجد أن قيمته تساوي كذا فيشترك فعلا.
نعم.
في المبنى، في المعدات، إنما إذا كان ليس عنده هذا وإنما الأساس المبلغ والزيادة هذا لا يجوز.
الحرمة عليك ليهما أبو الشيخ، لأنه في
والأخذ والمعطي سواء،
لأن في قول إنه إن أخونا بيقول يعني أنا علمته إنه شريك، فرجل يظن ذلك، رجل صاحب المال يظن ذلك، لكن أخونا بيقول أنا أعلم نفسي إنه ما أدخلت شريك، أنا أعلم نفسي إن أنا أنت وفرت لي هذا المبلغ سأعطيه له، ويعني يبقى هذه الأقساط أو هذه المبالغ التي كان يأخذها قبل ذلك يعني
المشاركة هنا تعرف باسم تمويل رأس المال العامل. تمويل رأس المال العامل، وتمويل رأس المال العامل له ضوابط لابد منها. يعني هنا لو أعطاه هذا المبلغ وصاحب محل قدر المحل وجد المحل بما فيه يساوي مثلا 40,000، هذا دفع 30، إذا له 3/4 المحل بما فيه، ويكون في الربح الذي يخرج من هذا المحل يأخذ هو 3/4، نما أن يأخذ مبلغا ثابتا ورأس المال باق بحاله، هذه الصورة التي كانت في الجاهلية.
نعم، وهي لا تجوز.
نعم،
بارك الله فيكم. الشيخ سأل بيسأل بيقول أعمل في شركة في القطاع الخاص وقامت الشركة بالتأمين على الموظفين تأمين للعلاج، يقول يعني هذا التأمين يكون للموظف ولأفراد أسرته ولذلك العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، ولكن هذه الشركة شركة يعني شركة التأمين شركة غير تكافلية، يعني شركة من الشركات التقليدية التي موجودة في سوقنا المصري، فبيسأل يعني هل الاشتراك في هذه الشركة جائز، وخاصة أنهم يقدمون خصومات تصل إلى 80% على الفحوصات وعلى العمليات إلى غير ذلك.
هذا تأمين تجاري، والتأمين التجاري المجامع انتهت إلى عدم جوازه، ولذلك لا يجوز إلا لضرورة. يعني الإنسان مضطر بالنسبة للناحية الطبية، مضطر مثل هذا لأن دخله لا يفي بالطوارئ التي تأتي، والنسبة للإنسان هذا وعد الدين، نفس بعد الدين، الضرورات التي كفلها الإسلام، بغير ضرورة لا يجوز أن يشترك. في بعض الشركات تقوم هي بالتأمين على موظفيها ولا يؤخذ منهم شيء،
يعني يكون هبة من الشركة،
الشركة ولا يجوز التعامل بين شركة التأمين والموظف، إنما شركة التأمين تتعامل
مع الشركة،
الشركة التي يعمل بها الموظف، فالموظف لا تعامل بينه وبين شركة التأمين إطلاقا،
وبيأخذ الخدمة فقط.
نعم، مثل هذا لعله إن شاء الله يكون جائزا.
بارك الله فيك. نستقبل أبو عمر من كفر الشيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حال شيخ
أخي؟ أكرمك البارد، تفضل.
الله يحفظكم بارك فيكم. السؤال الشيخ، الله يحفظك،
علي صوتك بس يا اخي، الله يكرمك.
الله يحفظكم. السؤال، عندنا اموال وديعه في البنك، وبموجب هذه الاموال نحن لا ناخذ منها فائده، قلنا اتفقنا مع البنك ان يعطينا سيارات بمليون جنيه مقابل ان ناخذ منه سيارات بالمليون، نسدد الاقساط بتاع السيارات بضمان المليون جنيه اللي هي الشهادات، ولا يأخذ مننا أموال زيادة، لكن هو يطلب 2% مصاريف إدارية، 2% مصاريف إدارية بدون فوائد، يعني هو يقول 2% دي مصاريف إدارية، والمليون جنيه احنا ما بناخذ عليهم فوائد، وهو بالتالي ما بياخدش على السيارات فوائد، والبنك هذا بنك التنمية الوطني للمعاملات الإسلامية، بنك التنمية الوطني
يعني أخي بارك الله فيك، بدون ذكر اسم البنك أو ما شابه، نحن نذكر الصورة وشيخنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يوضح لنا المقصد ويوضح لنا الحكم. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي سؤالك. بارك الله فيك.
أقول لحضرتك، هل يجوز وضع مبلغ من المال في بنك فيصل الإسلام، لأنه هو البنك الوحيد الإسلامي اللي موجود في البنوك؟
خلاص يا أخي، بارك الله فيك.
يتامى حتى يكبرون ويصرفوا منها، أو لمريض مرض مزمن وبيصرف علاج شهري.
حاضر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا.
شكرا، مع السلامة.
بارك الله فيكم.
بارك فيك.
شيخنا سؤال أخونا أبو عمر كفر الشيخ، بيقول يعني هم وضعوا أموال في بنك وديعة مبلغ مليون جنيه، ولكن هم اتفقوا إن هم لن يأخذوا من هذا البنك فوائد على هذا المبلغ، وفي المقابل اتفقوا مع البنك أيضا أن يشتروا أو يأخذوا سيارات بضمان هذا المبلغ، بضمان هذا المليون، والبنك قال لهم أنا سأخذ فقط 2% مصاريف إدارية ولن تأخذوا فوائد على هذا يعني على هذا الإيداع أو هذه الوديعة، وكذلك أن أخذ منكم أيضا فوائد على السيارات. الحكم،
كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا كحديث في سنده مقال، لكن العمل عليه. فالمليون هذا قرض مضمون،
نعم، وديعة موضوعة في البنك مضمون.
مقابل هذا المليون يأخذون سيارات بنك يدفع ثمن سيارات أو يشتري سيارات بدون أن يأخذ زيادة.
نعم.
ثم هو يأخذ 2% من الثمن هذا، يقول هذه رسوم إدارية.
نعم.
2% ليست رسوم إدارية، الرسوم الإدارية لو أن مبلغ مقصوع مقابل عمل معين، لما هنا فائدة مخفضة مقابل مليون.
نعم.
فإذا هذا العمل غير جاهز من الجانبين.
فرق بين المصاريف الإدارية يا شيخ وبين القرض أو يعني الفائدة المخفضة، يعني المصاريف الإدارية تكون أمر مقطوع ثابت
مقابل شيء محدد معروف.
نعم.
إنما هنا أي مبلغ مهما كان 2% المصاريف الإدارية لا تختلف طبعا للمبلغ لو ناحية إدارية، وأي مصاريف إدارية فإذا هنا هذا غير جائز. لا يمكن أن هذا من يعطوا هذا يشتروا بالمليون سيارات بالمليون ويدفعون هذا المبلغ، أو بأقل أو يشترون بأكثر من هذا على أن يكون الجزء الزائد من البيع بأجل،
يكون الجزء الزائد من البيع بأجل،
يعني البيع كله بأجل دفع مليون والباقي مبلغ كذا والأرباح بالنسبة للبائع محددة متفق عليها،
ولا يدخلون في مثل هذه المعاملة.
نعم. هذه المعاملة أرجو أن يخرجوا منها.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا عصام. السلام عليكم. السلام عليكم. قطع اتصال. طب شيخنا أخونا أحمد بيسأل، يعني هل يجوز وضع مبلغ من المال في بنك إسلامي؟ هو أسمى هذا البنك بيقول يعني الأيتام ينفقوا.
المبلغ العام البنك الإسلامي الإيداع فيه جائز، الأرباح حلال، سواء كان الإنفاق في الشيء الذي ذكرها أو في غيرها، لأن هذا جائز ما دام البنك إسلاميا فعلا، يعني الأمر يتعلق بإسلامية البنك.
نعم.
ونشاط البنك، إذا تأكد من هذا فالإيداع فيه لا شيء، لا حرج في هذا.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا علاء الدين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن
أستاذ مع فضيلة الشيخ؟ علي صوتك اتفضل يا أخي. بارك
الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
شيخ معك اتفضل سؤالك.
ماشي أولا أنا تاجر علاقة. أضيف مثلا كيلو ربع من الحيوانات البحائر مثلا ب2 جنيه. فعندما يأتي مشتري ويريد أن يؤجل أضيف له مثلا 25 قرش زيادة عن الآجر غير النقدي، هل هذا يكون يدخل في عملية الربا؟ ثانيا أخي تاجر فراخ حية يبيع مخزن بشهر وتقصد بشهر يدخل أيضا في عملية الربا، بس المشتري يكون يعرف قدر هذا الكمية التي تضاف على الثاني الأصل. وشكرا.
بارك الله فيك يا أخي جزاكم الله خير. نستقبل أختنا أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا ابني عندي سؤال للشيخ.
تفضلي شيخ معك.
لو سمحت يا ابني، احنا عندنا حتة أرض جوز الله يرحمه سيبها لنا، وحتة الأرض دي عبارة عن 3000 متر، المتر فيها ب7000 جنيه وناس يقولوا ب8000 جنيه وناس يقولوا ب9000 جنيه. فالمهم احنا عملنا اعلان وراثه عشان معانا طفلين وهو له زوجتين اثنين، انا زوجه منهم، فالزوجه اللي معاها الاسر هاخد قصتها نص التمن، فنص التمن بتاعها عايزين يحسبه لي المتر الحكومه عملته في اعلان الوراثه ب3500. فاحنا سألنا عليه في المنطقة، كنا عاملين جلسة عرفية وقالوا المتر ب7000 جنيه هنحسبه للأسر اللي زي للكبار اللي زيك عشان يطلعوا من الأسر. فجد دلوقتي بعد الحكومة ما عملته عايزة تحسبه لي ب5000 جنيه. فأنا دلوقتي بسأل على حتة الأرض، أنا أولا ماليش أي دخل وماليش ولاد إن أنا هتكل عليهم بعد كده في كبر ولا في صغر ولا في عاية ولا في أي حاجة، وكانش ليه مدخل اللي هو الرجل ده متجوزاه بقالي 33
سنة. سؤالي أختي السؤال،
فدلوقتي هي عايزة تحاسبنا عليه على 5000 جنيه، فهل حرام عليا لو انا ما خرجتش من الارض ديت وقلت لهم ان انا عايز احسبه زي سعر السوق النهارده؟ ما بقولش الثمانية وما بقولش التسعة، انا بقول بسبعة بس زي ما حكموا في الجلسة العرسية. وجزاك الله خيرا والف شكر. يا
جزاك الله خير، جزاك الله فيك. نستقبل اخونا طلعت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
في والله نسأل الشيخ عن معاملة مع شركات الطيران يعني.
علي صوتك تفضل سؤالك.
بقول لحضرتك
معاملة مع شركات طيران تفضل.
احيانا تبدأ شركات الطيران بإلغاء رحلة معينة تم الحجز عليها من قبلنا يعني.
نعم.
وتخيرنا بمواعيد اخرى بدون تكلفة اضافية. تمام.
نعم.
واحنا من جانبنا بقى بيتم اعادة الحجز بميعاد اخر بسعر اعلى من السعر الاصلي اللي احنا حاجزين عليه رغبة في الاستفادة من فرق السعر. مع ان المقصود من جانبنا احنا ليس السفر في هذا الميعاد الجديد، لكن الرغبة في اعادة الحجز لغرض الاستفادة من فرق السعر، ثم يتم حجز اخر من جانبنا بميعاد جديد غير هذا يعني. هل هناك علما بأن الشركة تأخذ أو تغرم الشخص في حالة الإلغاء من جانبه وليس من جانب الشركة؟ يعني إذا أنا ألغيت الحجز من جانبي أو عدلته تغرمني، فهل في هذه الحالة أي شبهة غير أي شبهة في الاستفادة من هذا فرق السعر؟
خلاص يا اخ طلعت ان شاء الله الشيخ يجيبك. الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا اخونا علاء الدين بيسال، هو بيقول انه تاجر علافه، وبيقول يعني هو مثلا بيبيع كيلو العلف ب 2 جنيه للمشتري الذي يريد ان يشتري يعني شراء نقدا، ويضع مبلغ ولو يقول بربع جنيه يعني لمن يشتري ان ما يريد ان يشتري اجل، يعني الكيلو ب2 جنيه وب2 جنيه وربع اللي يشتري اجل. فهل هذا جائز ام لا؟ وخاصة ايضا انه هذا سؤال مشارك فيه اخوه، يقول انه هو تاجر ايضا فراخ حية وبيصنع نفس القضية، يعني بيبيع انه يريد ان يشتري نقدا بثمن ونريد ان يشتري اجل بزيادة.
المجمع اجاز بيع الاجل مع زيادة الثمن، لكن بشروط: لا تفصل الزيادة عن الأصل، ثم يتفق على المبلغ كله في مجلس العقد. يعني يقول هذا لمدة سنة باثنين وربع ونصف، هذا الثمن الذي حدد لا يتغير، لا يزيد إذا زادت المدة ولا ينقص إذا نقصت المدة، إنه أصبح محددا ثابتا، وهذا التحديد يكون في مجلس العقد. فإذا تم في مجلس العقد هكذا فهذا جائز. إنما إذا قيل هذا بجنيهين والنصف، النصف إذا أردت الزيادة نصف مقابل الزيادة، إذا ذكر هذا وفصلت الزيادة عن الأصل فهذا لا يجوز.
نعم. وبإذا لابد أن يجعل الثمن كله واحدا.
نعم. ويسأل هنا نقدا أم بالتقسيط أو بالأجل؟ قال نقدا خلاص يبيع له بالأجل لمدة كذا، الثمن كذا، يحدد الثمن من البداية.
نعم.
ولا يقول له الثمن كذا وزيادة هذه مقابل الزمن، لا يقال له هذا.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
فضلت الشيخ، أنا عايز أسأل سؤال. أنا أعمل يعني مبرمج كمبيوتر، ويعني كنت عايز أعرف حكم العمل في الشركات اللي هي تعمل في مجال الدفع الإلكتروني. يعني زي في بعض الشركات، مثلا شركات كبيرة زي شركة ما أعرفش من الأسماء أو لا، بس زي شركة فيزا أو كده، فيها أقسام معينة بتشتغل في قصة الدفع الإلكتروني، بيدخل فيها الكروت الائتمان يعني بجميع أنواعها، والبرامج دي معمولة عشان تسهيل عملية البيع والشراء عن طريق الإنترنت.
نعم.
فهيبقى تحط من عمل في البرامج دي يعني هي يغلب عليها انا يعني انا ما بعرفش اصلا يعني ما بيدخلش جزء الاهتمام.
ماشي يا اخي بارك الله فيك. ابشر الشيخ يجيب ان شاء الله. جزاكم الله خير. شيخنا يعني عندنا اتصال من منصورة ثم نعود الى اسئلة. السلام عليكم. قطع اتصال. طيب اختنا ام محمد تسأل يعني هي عندهم قطعة ارض 3000 متر وهذه المشكلة بعد ان توفي الزوج ما بين الزوجة الاولى والزوجة الثانية. تقول يعني هم كانوا جلسوا جلسة عاطفية والمتر كان قدر بمبلغ 7000 جنيه وبعد أن أنشئ إعلان الوراثة يعني الزوجة صاحبة الأولاد القصة تريد أن تعطيها يعني المتر ب5000 جنيه فبتقول هل علي إثم إن ظللت في هذه القطعة من الأرض وقلت لا أن لن أخذ إلا هذا المبلغ اللي تعارف عليه ما بين الناس يعني قياسا للأرض.
جاء هنا تركة وهي لها نصيبها.
نعم
ملك لها خالص فتبيع بما ترضى هي به ويرضى به البائع المشتري.
هو ليس القضية ليست في البيع.
نعم ليس من حق الآخرين أن يجبروها على سعر معين.
نعم
ليس من حقهم. ولذلك قالت بأنها المتر قد يصل إلى 9 أو 8 ولكنها تريد الثمن الذي اتفق عليه في الجلسة
العصفية
العرفية. هذا لا مانع منه وتتمسك بهذا لا مانع منه.
نعم ولا يقال بقى أنه هذا في هضم الصغار إلى غير ذلك يعني هذا حقها ومن أراد أن يشتري منها عشان يخلصها وتصبح الأرض كلها للصغار وللزوجة الثانية يشتري منها بسعر السوق أو السعر القائمة
وهي قالت أنها ستبيع أقل من سعر السوق.
نعم بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل أخونا شريف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كنت عايز أسأل حضر فضلت الشيخ على بعض الأسئلة كده يعني في عجالة إن شاء الله يعني حضرتك أنا هنا بأقيم في إيطاليا في بعض المعاملات هنا يعني أصبحت يقال عليها هنا يعني زي العرف يعني لما تيجي تقول لحد لا كده حرام يقول لك ليه ما احنا بقالنا 10 15 سنة بنعمل نفس المعاملة وهي يعني دلوقتي أنا مثلا دلوقتي أنا بشتغل في شركة بشتغل قانوني زي في مثلا زي قانون كان خرج في شهر واحد إن أنا ممكن أجيب ناس من الخارج مثلا من مصر ممكن أجيب أخويا ابن عمي أو واحد حتى ما أعرفوش مقابل مبلغ من المال مثلا 5 أو 10 آلاف يورو أنا مش بعمل أي حاجة خالص غير إني أنا بأدفع شوية رسوم لا تتعدى 100 يورو وبالتالي بيقام يعني صاحب الأوراق دوت إن أنا بأخذ مثلا 10 آلاف يورو من غير ما أعمل أي شيء انا بقول ان هو حرام يقول لك لا عادي ما الناس اصل انت ما انت شغال طول السنه عشان كده بيجي الدخل بتاعك لان مش كل الناس تقدر تنفع فانت عشان الدخل السنه بتاعك عالي فانت ينفع ان انت تجيب واحد انه يشتغل عندك في البيت حتى لو انا مش صاحب الشغل انا عامل عادي. الحاله الثانيه برضو في بعض الحالات هنا برضو انا عندي شقه انا بسكن فيها في واحد محتاج محل اقامه عشان يجدد الاقامه بتاعته في ايطاليا هنا ففي ناس بتطلب 300 يورو في ناس 500 في ناس 600 هي ما بتضرش غير انها بتيجي في اخر السنه بتزيد المصاريف بتاعه الشقه بالنسبه للمجاري بالنسبه للميه بالنسبه للخدمات النظافه بالنسبه لخدمات الزباله كل دي بتزيد اخر السنه ففي ناس بتاخد مقابل مادي في عمال محل الاقامه دي. سؤال اخر دلوقتي في يعني شخص صديق لي يعني كان عامل قرض من بنك علشان ان هو قدم لاخوه بس مش ليه انا الواحد تاني انا رفضت يعني فأخذ المبلغ دوت إن في حالة إن لم تظهر النتيجة إن صاحب اللي عمله الأوراق لازم ياخد الفلوس في الحال قبل ما يديله التصريح اللي هو إن هو يقدر يدخل إيطاليا فهو عمل الكارت دوت وقال لي عينه معاك أمانة لحد ما يجي لأني لو شلته معايا أنا هرديع مني فأنا مش عارف هل إن أنا أقبله منه وهل لو قبلته هل أقدر أتصرف فيه وأخذ وقت زي ما هو ولا الأفضل تركه من الأصل دي ماشي. بالنسبه للنقطه سؤال ثاني لو سمحت معلش
اتفضل
في بالنسبه دلوقتي يعني كنت قاعده شوف الكاد على السيارات في هنا بيبيعوا سيارات بالنسبه من الشركه مباشره ان برضو الفائده صفر ولكن لازم تقدم سياره تكون مستعمله يكون عدى عليها اكثر من 10 سنوات مقابل خصم ما يعادل مثلا 2000 او 3000 يورو ف ففي بعض الحيل بتيجي يعني ان ممكن انا اشتري عربية مستعملة قديمة جدا قبل 10 سنوات وادخلها في الموضوع دوت. لو العربية تمنها 10,000 هينزلي مثلا خاص 2,500 أو 3,000 حسب سعر الشركة المنتجة سواء فيات او ستروين او ايا كانت الشركة.
نعم نعم.
هل ده يجوز برضو ولا لا يجوز؟
حاضر.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل هذا الصالح. أخونا سمير السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت يا شيخ.
شيخ معك تفضل سؤالك.
أنا سأل الشيخ على سؤال بس.
سؤالك تفضل.
عندنا في الصعيد بيرهنوا الأرض الزراعية وبينتفع بها الراهن بيحدث العمل ينتفع بها من غير ما يدي صاحب الأرض يعني الفائدة على بياخذ الفلوس يحدثها بس وهو بياخذ الأرض يزرعها وينتفع بالأرض الزراعية.
حاضر شيخ يجوب إن شاء الله. بارك الله فيك. شيخنا أخونا طلعت بيسأل إنه هو في دولة عربية ويقول شركات الطيران أحيانا تلغي بعض الرحلات فيعني هم يغيرون هذه الـ الـ يعني لما تلغي الشركة هذه الرحلة هم يتعاقدون على رحلة أخرى يعني مقابل الاستفادة من فرق السعر. هو بيقول إنه الشركة بتقوم بتغرمنا إن تأخرنا نحن أو إن لغينا الرحلة نحن فيعني يصنعون ذلك من باب المقابلة إنه إن لغت الشركة مثل ذلك هم يستفيدوا من فرق السعر. فبيسأل عن هذا الفرق.
الآن معظم الشركات الطيران إذا ألغيت الرحلة من قبل المسافر لا تعوضه يعني إذا لم يسافر لا يأخذ شيئا بثمن التذكرة. كثير من الشركات الآن تفعل هذا. إنما الآخر يعني سيستفيد من فرق السعر ولكن سيسافر. إذا ما دام سيسافر سيأخذ تذكرة. الزيادة هذه هل الشركة تفعله الزيادة نقدا؟
الفرق هذا نقدا؟
لا أعرف. الآن نقدا أو لا ألا تفعل. معروف ان الشركه لا تدفع نقدا.
نعم انما هي
بتعطي
تذكره اخرى
مكان تذكره. نعم
خلاص. بارك الله فيك. اخونا محمد بيقول انه بيعمل مبرمج كمبيوتر فبيسال عن حكم العمل في شركات البرمجه الالكترونيه اللي بتتعامل مع هو ائتمان وبتتعامل مع يعني التواصل الشبكي للحسابات عن طريق الانترنت.
قروض الائتمان هذه قروض والقروض عادة تكون قروض ربوية.
نعم.
فإذا هو إذا وجد أن عمله سيؤدي إلى أن أحدا يستفيد من هذا بقرض ربوي فلا يفعل لم يأثم. لأنه إذا اشترك في قرض ربوي يأثم. إذا هنا ما دام يعمل إذا كان عمل بعيد عن الربا المحرم والميسر يعني بعيد عن ما هو حرام يجوز أن يعمل به وإلا فلا يعمل.
وإذا هو لابد أن ينظر في أحوال الشركة هل كل تعاملاتها ومعظم هذا التعامل مسألة بطاقات الائتمان أم يعني هناك صنوف أخرى وأعمال أخرى برمجية فيعني يعمل في الأعمال التي لا تخلف
لا يكون فيها ائتمان.
نعم. بارك الله فيك. أخونا شريف من إيطاليا يعني سأل حفنة من الأسئلة يعني هو بيسأل بيقول أنه يعني لأنه بيعمل في شركة فمن الممكن أن يأتي بشخص آخر شخص من خارج إيطاليا أصلا ويعني ييسر له موضوع الورق إلى غير ذلك وبيقول هو ممكن أن يدفع مبلغ بسيط جدا 100 يورو أو 200 يورو لكن الناس يأخذون 5,000 يورو أو 10,000 يورو في مقابل تخليص هذه الأوراق ولما بيقول لإخواني إنه هذا لا يصح وهذا لا يجوز بيقول له يعني هذا أمر يعني نصنعه منذ 10 سنين يعني لماذا الآن تقول لنا هذا لا يصح وهذا لا يجوز.
العرف يحكم فيما لا يخالف الشرع يعني العرف يعتبر من مصادر التشريع.
نعم.
لكن لا يخالف الشرع فإذا خالف الشرع كان عرفا فاسدا لا يصح الاحتجاج به. هل يحتاج بالعرف إذا كان مخالفا للشرع؟
نعم. وأيضا هذا يحل على مسألة أنه له شقة وشخص يريد أن يجدد محل إقامته، فبيأخذ أنه محل إقامته هذه الشقة التي يملكها أخونا أو يملكها إخوانه، وبعد ذلك يعني بيقول هذا يؤسس فقط أنه تزيد خدمة الخدمات المتوفرة على الشركة من ماء أو كهرباء أو ما شابه، وهذا الأخ بيأخذ مبلغ أيضا كبير،
مبلغ كبير مقابل
هذا 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 التوثيق انه ده محل إقامة
وليس محل الإقامة،
وهو ليس محل إقامة.
نعم نعم، هذا تزوير. نعم،
وهذا لا يجوز.
نعم،
بارك الله فيك. نستقبل أخونا سلامة. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله يبارك فيك. ممكن أسأل الشيخ سؤالين؟
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
السؤال الأول، هل يجوز أن أنا أحط مبلغ ريالات سعودية في البنك، بنك إسلامي، بحيث أني أنا ما أخذ فوائد غير قيمة الريال في الوقت اللي أسحب فيه المبلغ؟
ما السؤال مرة ثانية أخي علي صوتك؟ يجوز أن تضع مبلغ ريالات سعودية في البنك؟
ريالات سعودية في بنك إسلامي في مصر.
نعم.
بحيث إن لو الريال نزل أو يعني الريال نزل أو صعد ما آخذ إلا سعره بنفس السعر اللي هو موجود حاليا في السوق. ما فوائد زيادة يعني.
نعم.
والسؤال الثاني، هل ممكن واحد بمشتركين في محل جوالات فاختلفنا في أسهم المحل، ف قال لي خلاص المحل بيكسب كده فريق فايدة كده كل شهر، هل يجوز فايدة محددة؟
هذا يا أخي بارك الله فيك.
شكرا، بارك الله فيك،
جزاكم الله خير. شيخنا يعني أخونا الشريف من إيطاليا بيسأل سؤال آخر، بيقول إنه هناك شخص يعني صديق أخذ قرض من البنك، وبيقول إنه هذا القرض أعطاه له على سبيل الأمان، يعني يوضع عنده على سبيل الأمانة، فبيسأل يعني هل يأخذ هذا القرض منه وهو يعلم إنه هو واخد ده قرض ربا من بنك، ولا ماذا يصنع؟
لا لا يساعده على هذا، يعني هو التعاون، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإذا هذا العمل يساعده فأن يتعامل بالحرام لا لا يساعده.
نعم. سؤال آخر بيقول إنه عندهم بيع السيارات في إيطاليا والفائدة صفر، ولكن هناك يعني أو الدولة أو الشركة بتسمح إنه ممكن تأتي بسيارة قديمة مرت عليها 10 سنوات ويعني يعطيك يعني نسبة من هذه السيارة خصم على هذه السيارة الجديدة، فبيسأل إنه في أمور بتحدث انه بعضهم ياتي بسياره تكون مستعمله او تكون متهالكه، ثم يعني يحدث بعض من التلاعب الى غير ذلك في هذه الامور.
هو التلاعب غير جائز بصفه عامه، يعني الغش، التدليس، التلاعب، كل هذه الامور الاسلام لا يجوز مثل هذا.
لا،
انما اذا كان سياره قديمه مقابل سيارة جديدة ويخصم له مبلغ مقابل السيارة القديمة، فهذا بهذه الصورة لا شيء فيها، إلا إذا كان يعني في ناحية معينة لم يوضحها في السؤال.
نعم.
الوضع العادي شخص عنده سيارة قديمة ويجب أن يشتري سيارة جديدة، فصاحب السيارة الجديدة يبيع هذه السيارة ويعطيه خصما مقابل هذه السيارة القديمة، هذا يجوز إن شاء الله.
نعم.
إلا إذا شرط، يعني إذا كان شرط لا يأخذ سيارة قديمة إلا إذا باع له سيارة جديدة، يعني لا يشتري إلا إذا باع، لا يعتني في بيعه.
نعم،
هذا لا يجوز، بدون شرط بيع عادي لا شيء فيه،
وبدون أيضا حيل إلى غير ذلك.
نعم.
بارك الله فيك. أخونا سمير من الصعيد بيقول في الصعيد يرهنون الأراضي الزراعية، وبينتفع صاحب الرهن بالأرض الزراعية إلى أن يرد له الرهن مرة ثانية.
هذا من الربا، لأن الرهن من الراهن له غنمه وعليه غرمه، فصاحب الرهن هو الذي ينتفع بالرهن، أما الدائن فليس له أن ينتفع بالرهن. الرهن عقد توثيق لضمان الحق، إنما أن ينتفع بهذا في قرض لا يجوز. وإذا كان في قرض لا يجوز وإن رضي صاحب القرض.
نعم، قضية فاش محل للتضارب
قرض.
نعم،
إنما إذا كان الدين غير قرض ورضي صاحب الأرض لا مانع في غير القرض.
نعم،
في القرض لا يجوز وإن رضي. يجوز مثلا تأجير الأرض إذا كان بأجرة المثل. يعني هنا كل قرض جرى نفعا ما ذكرناه من قبل ينطبق هنا. هذا قرض جرى نفعا هو نوع من أنواع الربا.
نعم. أخونا سلامة بيسأل هل يجوز أن يضع مبلغ ريالات سعودية في بنك إسلامي؟ هو يقول أن أنا لا أخذ فوائد على هذه الريالات، ولكن أنا يعني أضع هذا المبلغ في مقابل أن أنا سأأخذ ريالات هذه بسعر السوق اللي هيكون موجود في هذا الوقت.
في هناك بنوك يكون فيها الحساب بغير العملة المحلية، يعني لا مانع أن يوجد بالدولار، لا مانع أن يوجد بالريال. ما دام البنك يسمح بهذا فلا مانع إطلاقا من الإيداع لهذه الريالات، ووقت أن يطلب الريالات يأخذ الريالات أو قيمتها عند الطلب.
نعم،
وليس سعر الإيداع،
قيمتها عند الطلب وليس سعر الإيداع.
نعم، هذا جائز. نعم، إن شاء الله.
هو بيسأل يعني هم مشتركون في محل جوالات وهواتف نقالة، فاختلفوا فيما بينهم، فيعني بعد ذلك القائمين على المحل قالوا لكم فائدة ثابتة، فإذا قائمة ثابتة كل شخص و
الفائدة الثابتة هذه مقابل ماذا؟ الفائدة الثابتة هذه تجوز لو أن عقد إيجار.
عقد
إيجار،
إيجار،
إنهم لا يستأجرون. فائدة ثابتة مقابل ماذا؟ لا تجوز هذه الفائدة الثابتة، وإنما الأرباح الفعلية هي التي يأخذونها أو يأخذون نصيبهم منها. لما تثبيت الفائدة هذه لا تكون إلا في عقد الإيجار، باعتبار أن الإيجار محدد فيدفع كما اتفق عليه، ليس فيه ربا، الإيجار ليس فيه ربا.
بارك الله فيك شيخانا وأختنا، قد نفد طيبت وطابت أيامك، ونحن أيضا على وعد لشرح بعض المصطلحات التي جاءت في هذه الحلقة المباركة، إن قدر رب العالمين سبحانه وتعالى بين البقاء واللقاء نشرع في بيانها. جزاكم الله خيرا وطيبت وطابت أيامك، أشكركم وصولكم أيضا أحبتي، طيبت وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل